السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء. إن شاء الله بإذن الله تعالى إحنا عندنا عدة ملفات خلال هذا اللقاء نتناقش معكم. أولا تفاصيل رحلة تهويد السودانيين، وأيضا ما يحدث في شمال سيناء والاضطرابات وتداعيات الأحداث هناك، وتصريحات محمود عباس التي أثارت جدلا كبيرا في الأوساط العربية والفلسطينية وأيضا في الأوساط الإسرائيلية، وماذا توقع العرب من أوباما خلال هذه السنوات الأربع القادمة، وهل خيب أمام أمان العرب في الفترة الماضية فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟ ما الذي يجب أن يقوم به الرئيس الأمريكي تجاه الصراع القائم في سوريا؟ كل هذه الملفات وغيرها نتناقش مع فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية وجامعة أم القرى سابقا. أهلا ومرحبا بك دكتور. خلينا نبدأ مع حضرتك من التزييف الإعلامي الذي تم عرضه من خلال هذا التقرير، وهذا التقرير ينشر على اليوتيوب والقنوات كثيرة أيضا، وهذا نوع من التزييف، ويقوم هذا التقرير بتبرير لماذا تم تقسيم السودان بشيء مزيف.
الحمد لله الذي علمنا وأقيم الشهادة لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي علمنا أمسك عليك هذا، قال وإن لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله، قال فكلتك أمك هل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، والذي علمنا صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أنا أود أن أذكر السادة المشاهدين أن التقرير الإخباري الذي سبق هذه الافتتاحية تقرير زور الحقائق، وأيضا يسيء إلى حكومة السودان إساءة بالغة، وما كان يجب أن يذاع عبر قناة الخليجية.
احنا كنا الهدف منه دكتور ان هو بس هذا التقرير يتم نشره بصورة
مستمرة
حتى يتم تعريف الحقيقة للناس.
لابد قبل ان نعرضه لابد ان نستعرضه اذا كان فيه خير او لا، لان هذا التقرير اولا زيف حقائق كثيرة. منها زيف التقرير ان السودان الجنوبي كان يعني حريصا على تحقيق استقلاله، بينما مصر والسودان بشقيه الجنوبي والشمالي ودارفور وأيضا حتى أوغندا وكينيا وجيبوتي والصومال وأريتريا لغاية منابع النيل، هذه كانت ولاية مصر والسودان.
نعم، قبل التقسيم،
قبل وألف تقسيم. التقسيم ده عليه عمر أديله قرن من الزمان تجري الدول الاستعمارية وفي مقدمتها انجلترا وفرنسا وايطاليا، ودخل على الخط الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الامريكية. منذ قرن من الزمان جرى يعني اخراج مصر من السودان. يعني مرة اخرى ان مصر والسودان الشمالي والجنوبي ودارفور، يعني السودان بحدوده المتعارف عليها، وهو كان مصر والسودان مرة اخرى ولاية من ولايات الدولة العثمانية العالمية، حدودها شمالا البحر الأبيض المتوسط جنوبا منابع النيل، وكان يضم السودان ما يسمى بالسودان الجنوبي الآن، السودان بجميع وأيضا دارفور وأيضا كينيا وأوغندا وأريتريا والصومال وجيبوتي، كان الحد الشرقي للجمهور ولاية مصر والسودان حوض البحر الأحمر لغاية مدخل باب المندب لغاية أثيوبيا، وكانت منابع النيل هي الحدود الجنوبية لولاية مصر والسودان، أمة واحدة، عقيدتها واحدة، أمالها طموحاتها واحدة، وكانت مصر مع أهل السودان يحاربون تجارة الرقيق التي كان يمارسها أبناء الغرب الخونة.
نعم.
هو الاستعمار ما كانش فيه جندي أجنبي في بلاد هذه البلاد أيام كانت السودان ومصر أمة واحدة وولاية واحدة طيلة عهد مش بس عهد العثمانيين ده طيلة عهد العباسيين وطيلة عهد الأمويين وطيلة وبدأ الإسلام يدخل. فأنا عاوز أقول دي كانت ولاية إسلامية شريعتها واحدة. العدو الذي كان يتهدد ولاية مصر والسودان هم الخونة اللي هو أبناء الغرب اللي استنزفوا ثروات أوروبا هم الذين بدأوا تجارة الرقيق.
نعم.
ومصر والسودان وأهلها كانوا يحاربون تجارة الرقيق فهذا تقرير مزور.
نعم.
ومزيف ولابد أن نعتذر عنه في, في, في نهاية حلقتنا ولا يزاع مرة ثانية لكن تبقى الشبهات لابد أن نحن إذا مصر لم تكن هناك في السودان احتلالا للسودان لكنها ذهبت إلى السودان علشان بتكليف من القيادة العليا السلطان العثماني علشان مد شبكة الطرق على امتداد مصر والسودان وأفريقيا علشان أيضا تنمية السودان اقتصاديا. وكان هناك محمد علي حملات المصرية كانت لتأمين السودان لكن استطاع الاحتلال الإنجليزي لأن عملية الفصل دي تمت متى؟ مصر كانت تحت الاحتلال الإنجليزي من 1882
تمام.
واستطاعوا سنة 1890 أنهم يغدوا تقرير من الرجل اسمه إسماعيل ده توفيق أنهم يفصلوا السودان عن مصر وبعدها خرج الجيش المصري من السودان
تمام.
وانفردت قوات الاحتلال الإنجليزي بالسودانيين أغلقوا الجنوب وبدأت عملية إعداد الجنوب تغيير الأسماء وتغيير العقائد وتغيير الأسماء بدأ حصار علشان فصل الجنوب عن الشمال واشتغلت البعثات التنصيرية علشان تغيير معتقد عشان شبه الإجرام يفصل الإقليم بأكمله ويغير لغته ويغير معتقداته ويغير أسماءه وفي اللحظة في نفس الوقت تحت مين تحت سمع الحكومة المصرية كان أيامها محمد توفيق عميل الاحتلال الإنجليزي
تمام.
عميل الاحتلال الإنجليزي لكن المشكلة الخطيرة أن كان في وزير خارجية مجرم هو بطرس غالي باشا لما صدر قرار من حكومة إنجلترا على اعتبار مصر كانت تحت الاحتلال الإنجليزي يطلب فيه سحب القوات المصرية اللي في السودان اللي كان بتحمي منابع النيل وتقوم بمد بتنمية السودان حضريا إذا به يطلب يصدر قرار ملك بريطانيا أو ملكة بريطانيا بسحب القوات وانسحبت ودي كانت أكبر الولد بطرس غالي وافق على قرار السحب لأن اللي صدر الحكم قوة الاحتلال الإنجليزي تحتل مصر وتحتل السودان وبعدها بدأت عملية لكن التهويد بدأ أغلق السودان الجنوبي واحنا اتكلمنا قبل كده في هذا الموضوع على فكرة وممكن نرجع له تاني لكن أصبحت السودان الجنوبي منطقة مغلقة لا يستطيع التجار المسلمين في الشمال يدخل الجنوب وبدأت عملية طمس الهوية وغرس العداء لكن ما استطاع ده بدأت ماذا 1890 جاءت الثورة المصرية وكرست الانفصال هذه مصيبة ثورة يلا الأمريكية فعاد عبد الناصر تم فصل مصر عن السودان وكانت صورة اللي حصل بالضبط ما يسمى بالفصل ده أعطى الفرصة لقوات الاحتلال الأجنبي فرنسا وانجلترا وكل الدول دي تهجم على أفريقيا لأن ما كانش أفريقيا بدأ يدخل الاحتلال الإنجليزي 1844 قسمت الغرب أفريقيا كلها دخلت فرنسا وانجلترا وألمانيا وإيطاليا كله هجم على القارة يقوم بطمس الهوية
تمام.
وإبادة شعب بأكمله واستنزاف ثرواتها وبعدين في النهاية يجي بعد كده تقرير اخبار شوف عشان تعرف الإعلام الصهيوني
صحيح.
يقول لك المفروض ان مصر هي اللي كانت تجارة الرقيق وان السودان سوداني وجنوبي أخوانا أفريقيا كلها كانت قارة واحدة
قطعة واحدة
طيلة سنة قرون طويلة أنتم يا قتلة يا سفاك الدماء يا أبناء الغرب أنتم الذين قمتم بتمزيخ السودان وتمزيق القارة الأفريقية كلها وما زلتم تستنزفونها ودخل على الخط كمان اللي هو الكيان الصهيوني اللي هو ما تسمى بإسرائيل التي لها الآن عشان تعرف عشان نعرف إيه اللي بيحصل من الذي دخل اليهود وهنا أو يهرب اليهود من وعملية التهويد الآن الكيان الصهيوني في جنوب السودان
تمام.
وحكومة أميرة نعم. وموجود في أريتريا حوالي 9 قواعد عسكرية وقواعد صاروخ. واعتقد انه هو ضرب السودان اللي هو اللي حصل اليومين اللي فاتوا ده ضرب يا اما من اريتريا يا من القوات البحرية اللي موجودة شرق السودان شرق طيب. السودان
فخلي بالك مصنع يرموك
انا نعم تمام. هو ده مضروب من لا جاي من طريق مصر ولا اي حته ثانيه هو القواعد العسكريه في جنوب السودان قواعد عسكريه في اريتريا في دنكاليا وزيلع واسمره في قواعد عسكريه يهوديه قوات حلف الاطلنطي موجوده ايضا في المدخل البحر الابيض المتوسط البحر الاحمر واقوى اقرب نقطه عندها اريتريا اللي وقع ولهم قواعد عسكريه مخابراتيه في نيروبي أنا عاوز أقول إذا السودان في خطر وكان لازم مصر منذ الأول أول يوم للثورة تدرك أن السودان في خطر ومعنى أن السودان في خطر يعني مصر في خطر
نعم.
أمن مصر قوي من السودان كان يجب وما لازم يدرك العالم والناس يسمع النهاردة أن في أن السودان درب السودان خط أحمر
نعم.
لأن كنا نحن سبناه سبق الدولة ما يسمى بنظام الحكم ثورة يوليو تركوا السودان للدول الأوروبية عشان يمزقوه وهو كان ضريعا في عهد الرجل المالك اللي فات السابق اللي هم حسني مبارك ده علشان إكمال التمزيق وزادت فغطفت بعد ثورة 25 يناير يطلع وفد من الخارجية المصرية علشان يروح يهنئ السودان بتمزيق السودان خيبكم الله مصيبة عظيمة هفين خارجية مصر العظيمة دي اللي كانت حدودها تمتد شمالا وجنوبا في افريقيا وكان لها الدور العالمي هي المشكلة عايز اقول تقرير اخبار باري يعكسوا يعني حال الامة امة مسكينة تحتاج لا يخزى وثورة 25 يناير على هذا النحو اعتقد يعني بتواجه مأزق خطير في هذه الايام
تمام هو في طبعا في خبر بيقول اتحاد عمال السودان يندد بالعدوان الاسرائيلي على مجمع مصنع يرموك ويصف ما حدث بالجريمة ادى الاستشهاد 2 من العاملين و3 من المواطنين هذا الحدث الذي مر مرور الكرام
الكرام بقى مرت مرور الكرام ايه مرور
لم يعني لم ينتبه الى احد ولم يتحدث عنه اي احد وكان اثناء عيد الاضحى مبارك ولم يتعرض له احد ايضا بالاضافة لهذا الحدث في انفراد لجريدة الأهرام العربي هذا الأسبوع تفاصيل رحلة تهريب 20,000 من دارفور وكسلة إلى إسرائيل تهويد السودانيين هذا التقرير يعني يعبر عما يحدث أيضا في المنطقة وبخاصة بعد ثورة 25 يناير و ايضا تضارب الاحداث او التفاصيل الارقام ما بين الاداره الرسميه في السودان بتقول ان هم 8,000 ولكن الوقائع والمراسل الاساسي للاهرام العربي يقول ان هم 20,000 سوداني يصل الى اليهود او لتل ابيب بحثا عن العمل وفرص عمل من خلال منظمات عصبيه ارهابيه منظمه تقوم بتهريب هؤلاء الى تل ابيب
لا منين
من عن طريق البحر الاحمر عن طريق سيناء
عن طريق خلي بس عشان واحدة واحدة عشان نقدر نعرف المسائل راح تيجي لكن أولا كون أن يخرج في ناس من السودان لابد أن يكونوا خرجوا عن طريق الأمم المتحدة فممكن تكون الأمم المتحدة منظمات إغاثية موجودة داخل السودان أو في السودان الجنوبي هذه المنظمات الإغاثية اللي تابعة الأمم المتحدة أعطتهم تصريح وهذا إن صح الكلام ده بيديلهم فرصة انه يجوز يدخل الى مصر ومن هناك يهرب الى سيناء ودي تبقى مصيبة
أيوة.
معنى هذا ان حدودنا مخترقة
تمام.
ومصر طبعا في الظروف اللي احنا فيها قد يكون محدش منتبه لما يجري يعني ذلك انا بقول الان ده للجهات الامنية طالما ده في الاهرام الاقتصادي
الاهرام العربي
الاهرام العربي الاهرام العربي عدد كام
العدد لزو هذا الأسبوع
يعني رقم كام يعني العدد الرقم كام الأسبوع
العدد 815
العدد 815 هرم اقتصادي
العربي كما نرى أمامنا على الشاشة
أنا نعم. أعتقد هذا العدد يجب وزارة الداخلية أن يكون أمام هذا
فور
يعني معنى هذا أن في ناس بيدخلوا بفيزات من الأمم المتحدة احتمال كبير جدا إلى مصر وبعدين ينتقلوا إلى سيناء فدي قضية خطيرة جدا لانه ده يهدد امننا الداخلي فضلا عن امننا القومي فخلي بقى حضرتك الفجائر ده فده الخبر ده ليه بقى لانه اللي حصل بالضبط الان لأن دي احنا واجهنا مشكلة قبل كده لما فتحت مصر أبواب فعاد الرئيس المجرم السابق على أنه دخل أعداد كبيرة من السودانيين الجنوبيين وفتحوا لهم الباب وعملوا لنا مشكلة خطيرة، تدخل الأمن لفض اعتصاماتهم. طب إيه اللي كان دخلهم مصر؟ الأمم المتحدة، الأمم المجرمة التي يعني بتخلق المشاكل في كل مكان. فأنا أخشى ما أخشى يكون مسلسل دخول السودانيين الجنوبيين إلى مصر عبر فيزات بتاع الأمم المتحدة، أعتقد تبقى نكبة من النكبات
يعني بالترتيب مع الكيان الصهيوني.
أي طبعا فيش كلام.
تمام.
كلام الصهيوني ما بيظهرش هنا، بتظهر المنظمة الدولية.
تمام.
اللي غاسية بتديلهم تصريح بتسمح لهم بالدخول إلى حي حتى ما عدا إسرائيل.
تمام.
فهمني؟ هو أقرب شيء هو الكيان الصهيوني، السودانيين اللي بيخرجوا بيحلموا إن يروحوا فين؟ يروحون إلى الكيان الصهيوني على
الأرض. اليهود.
اليهود. البوابة بتاعته إيه؟ مصر. معناها بعد كده سيناء. عشان كده بنسمع الآن الآخر قتل كذا من السودانيين علشان يدخلون الحدود إيه؟ فدي هي المشكلة. يمكن دي أحد الأسباب الرئيسية، ودي وراءها طبعا المخابرات الأجنبية، عشان بس ندرك المسألة. يعني إذا اللي بيحصل ده الآن
مخطط.
مخطط.
تمام. طيب دكتور خليني برضو أقول إن في نقطة مهمة جدا، إن هذا الكلام إذا كان في عهد نظام مبارك لم يعني ما كانش هيتنشر ولم يعرض للناس، ولكن بعد تغيير الأنظمة أصبح هناك حرية إلى حد ما لكشف الحقائق وتبيين الحقائق للناس. فطبعا ده تحية من القلب للأهرام العربي أن يتكلم في هذا الكلام أو ينشر هذا الكلام، كان سبق له. دي نقطة. النقطة الثانية، عايز يعني أتوقف مع حضرتك عن بعد سرد هذا المعلومات، أن الوزير الداخلية السوداني المهندس إبراهيم محمود حامد، تمام، بيقول ان هم 8000 بس، ولكن لما مراسل الاهرام العربي ذهب الى الاسرائيل وتل ابيب وجد ان هم 20000. اذا كانت المنظمات الحكومية او المؤسسة الحكومية ليس عندها ما يكفي،
السوداني وزير السوداني
السوداني
قال انهم
هم 8000،
يعني تعرف ان في ناس عبروا
8000
عبروا من السودان الى مصر،
وكان حجته ان هم بيتناقشوا معاه بيقول لهم ان هم ناس كانت ظنهم او تل ابيب او اليهود مظننهم ان هم عباره عن من اثيوبيا نظرا لتشابه السمت والخلقه في البشره والى اخره. يعني هو بيعترف
ان المفروض انه يعني سمحوا لهم يعني يجتازوا الحدود
هربا وليس بطريق رسمي، ولكن تل ابيب هو بيبرر بقى تل ابيب مررتهم لانه في تشابه ما بينهم وما بين الاثيوبيين، ظنوا ان هم اثيوبيين
اليهود الفلاش. مرروهم منين؟
من ما هقول لحضرتك هم بيمروا.
طب سيبنا من حته التمرير دلوقتي، لكن عاوز اقول الان احنا الان معنى هذا ان حدودنا الجنوبيه الان فيما تصل بمرور هؤلاء
في خطر.
في خطر.
تمام.
يعني لازم يبقى في فحص للهويات والسويات بتاعتهم قبل ما يسمح. لا يكفي قرار الامم المتحده اللي هو الفيزا بتعطيها للأمم المتحدة ان لهم الحق يدخلوا في اي حتة، لا مش في اي حتة، الكيان الصهيوني ما بيسمحش لهم الدخول عنده، واحنا مش حدودنا كده سايبة. فلازم احنا المفروض الحتة دي لازم ننبه المسؤولين بضرورة، طالما الاهرام ان صح الكلام هذا يبقى اذا مش اي حد يسمح له بالدخول من جنوب السودان، لان احنا في وقت على فكرة احنا دلوقتي بنتواصل مع السودان يشوف بيشبه يدخلوا الخطوط في بعضيها لانه ده يخلي، لكن انا اخشى مخشى المفروض الحكومة، يعني كان المفروض انا كنت اتصور ان الحكومة المصرية
تمام.
يبقى لها موقف من ضرب المصنع
اليرموك.
لكن كل اللي ذهب هناك على كل حق مؤسسات مدنية، يعني نقابة الاطباء وبعض الاحزاب المصرية
تمام.
توجه وفد منهم في شهر ذو الحجة أيام موسم الحج علشان يقول احنا بنساند السودان ونقف إلى جواره في مواجهة التحديات. وللأسف ان العدو ينتهز دائما فرصة المواسم الحج موسم رمضان عشان يضرب ضربات
يمرر
في غفلة
يمرر
يحسوا بيها. فإذا طب ايه المشهد ده اللي يترتب، ايه ارتباطه هذا بما يجري على أرض سيناء؟
ده اللي هننتقل فيه مع حضرتك، الارتباط ما بيحدث في معروف ان سيناء او السودان عمق استراتيجي لمصر. تمام. بعد ثورة 25 من يناير اصبحت، خلينا نتكلم بكل صراحة، سيناء منطقة مشتعلة بالاحداث والحدث الأخير كان في قبلي برضو حادث في شهر رمضان، وتداعي هذا الحادث الأخير اللي كان في بسببه دخول الجيش وسيطرة الجيش على الوضع الأمني في سيناء. كيف ترى يعني كيفية السيطرة الأمنية الحقيقية في سيناء؟
أولا لازم نسأل سؤال، من وراء هذا الذي يجري في سيناء؟
ممتاز.
ومتى يعني اللي بيجري ده عمره قديه؟ مش عمره 25 يناير.
صحيح.
ده عبارة عن مسلسل مستمر وراءها الصهيونية، دولة الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين، وراءها ما يسمى بالسلطة الفلسطينية، وراءها المخابرات الأجنبية.
تمام.
على اعتبار أن سيناء منطقة مدولة الآن.
تمام.
وفي قاعدة عسكرية متعددة الجنسيات، ومنطقة شرم الشيخ مدولة، والكيان الصهيوني له الحق في الدخول إلى سيناء والخروج منها بدون أعتقد تأشير الدخول، لأن طبعا المنطقة مدولة، كل بيدخل سيناء عبر إيه؟ على بوابة شرم الشيخ وعبر بوابته على الحدود بتاعتنا. فإذا إيه الهدف الأساسي؟ الهدف ودائما باستمرار عملية قتل المصريين وعملية وإشاعة سبب المشاكل دي كلها حماس، وعاوزين ياخدوا سيناء علشان تبقى وطن بديل لهم،
أو الجماعات التكفيرية والجهادية
وكذا. هذا الكلام كله يجب أن نضعه في الاعتبار، أن وراء أولا الحملة الإعلامية التي تحاول أن تربط بين الاعتداء على شبابنا رجال الأمن وضباط رجال الأمن، والاعتداء على إخواننا في سيناء، عاوزين يبرروه بأن ده شيء من ما يسمى بالجماعات التكفيرية مرة أخرى، وأن حماس وراءها، وان المفروض ونسوا قضية خطيرة جدا، نسيوا المجرم الاصلي. المجرم الاصلي هو الكيان الصهيوني.
تمام.
عاوز يشبك المصريين مع بعض، المصريين قوات الامن والشرطة مع ما يسمون بالجماعات التكفيرية، ويشبكوهم مع اخواننا في سيناء، وكمان يشبكوهم مع مين؟ مع اخواننا في ارض فلسطين عبر مربح. اذا زي ما انت شايف المشهد، ونسيوا ان الكيان المخابرات الصهيونية والمخابرات الاجنبية والامريكية، وكمان الولد اللي اسمه هو بتاع السلطة الفلسطينية محمود عباس، الولد اللي هو العيال اللي كان اسمه دحلان، في قطاع منهم موجود ايضا في سيناء. ولا يغيب عن ذهنك ان سيناء عبارة عن 77,000 كيلو متر مربع غرسها اليهود بالخلايا اليهودية النائمة. اقرأ كتاب الجواسيس غير الكاملين بتاع يوسف إلمان. فإذا نحن المشهد الذي يدير المعركة هو الكيان الصهيوني. احنا عندنا في مصر، انا بعتقد انا زعلان، لان الملف بتاع سيناء مش ملف امني فقط، ده كان المفروض يبقى الخارجية المصرية هنا.
تمام.
والمخابرات القوات المسلحة هنا.
تمام.
وايضا مستسات المجتمع المصري موجودة هنا. لماذا؟ لأن مصر كان في اتفاقيات أمنية بينها وبين الولايات المتحدة والكيان الأمريكي والصهيوني علشان ما يسميه بحماية أمن سيناء من من إخواننا في فلسطين. يعني عايز أقول عشان كده أنا أطالب، لابد إن الآن أنا أطالب الرئيس محمد رئيس الوزراء اللي هو هاشم
خنديل.
هاشم خنديل، أقول له اطلب ملفات والوزارة الخارجية الاتفاقيات السرية بين مصر وبين الكيان الصهيوني وبين المخابرات الامريكية فيما تصل بالاتفاقيات الامنية.
كامب ديفيد.
اتفاقيات امنية غير كامب ديفيد، ده في اتفاقيات امنية وثقافية بين مصر والكيان الصهيوني.
طيب.
وبين الولايات المتحدة الامريكية. يعني المفروض في
يعني هذه الاتفاقيات حضرتك بترى انها سبب في خلو سيناء من الجنود والحدود بوجود منطقه به وجين بس، وبحيث ان وسط
سيناء
يكون خالي.
الكيان الصهيوني بيتحرك والقوات الامريكيه بتتحرك من ناحيتها، لان واخده اشاره اليو ان الامم المتحده بقوات دوليه
تحالف دولي،
لكن هي قوات دوليه بيسموها اللي بيسموها حفظ السلام.
تمام.
هي القضيه موجوده هناك دي الحقيقه. عشان ايه دي القاعدة الأمريكية؟ لأن أمريكا هذه قاعدة خطيرة، وفي كمان وخاصة في قاعدة تجاسس موجودة في شرم الشيخ اللي هي المنطقة المدولة دي. الحراسة هناك في هذه المنطقة عبارة عن أمن مصر، خلاص انتهى. ما حاش كلام أيام المجرم سلمونا تركة ثقيلة. أنا عاوز أسأل، بقول النهاردة هشام جنديل
اطلب وزارة الخارجية، الرجل بتاع وزارة الخارجية ده اللي واقف موقف اللي ما سمعناش حتى له صوت من اللي حصل على ارض درب السودان دي، والعزبوني المفروض اطلب من اتفاقيات. انا بقول لهم
تمام،
لان كان في اتفاقيات امنيه بشان سيناء بين الكيان الصهيوني والولايات المتحده الامريكيه ومصر، وايضا اتفاقيات بالنسبه لاجهزه الامن. يعني كانت في وزاره الداخليه اعتقد زمان كانت السي اي اي لها وجود لها ضد داخل وزاره الداخليه.
طيب
ده طب حسم وجيب يا شيخ. اذا عاوز اقول هنا الان، اذا لازم تكون يدرك اخواننا القضيه مش السيناويه
تمام،
ولا جماعه التكفيريه ولا اخواننا في فلسطين في غزه. المشكله الخطيره اللي بيدير المعركه واحنا وقعنا في الخط ان احنا الكيان الصهيوني. طيب. والمخابرات الاجنبيه.
انت عارف حضرتك قبل وقوع الاحداث يعني في بايام هذا الحدث الاخير الذي حدث في سيناء كان في بعض الاخبار تم تناولها تحديدا في جريده التحرير، وكان بتتنبا ان هو يحصل احداث بعد ايام. خلينا اقرا لحضرتك بعض هذه الاخبار او العناوين. الجيش الاسرائيلي ينشر شبكه انظام متطوره على الحدود، مصادر عسكريه الجامعات تخطط لاستهداف المقرات الامنيه بشمال سيناء باستخدام سيارات مفخخه. ده كان يوم 16 اكتوبر. ده كلام تحقيقات جريده التحرير،
بس عشان نشوف اصل عشان الساده المشاهدين يسمعوا.
ما انا بقول لحضرتك
يعني الكيان الصهيوني نشر،
ايوه الجيش الاسرائيلي ينشر
أيوة
شبكه انظام متطوره على الحدود
ويقول المصرية. ويخلص خلاص منها الى ايه بقى؟
ماشي، هذا اللي بعده بقى.
لا ده لسه
هقول لحضرتك بقى، هقول مصادر عسكريه
ان في الجماعات الارهابيه تخطط لعمليات داخل سيناء.
تمام،
هو نادي الخطر ده
بالزبط.
ده خبر كاذب، مش تستهدف العمليات دي علشان يقلب الجيش المصري والشرطة المصرية ضد مين؟ ضد ابناء هذه الأمة وضد إخواننا في حماس وإخواننا أرضا من أهل سيناء. ونبص أصلا ده الغداء. حينما يحكم الغداء، إحنا كتبنا من زمان، كتبنا كتب، كتب حامد ربيع وفوزي محمد طاهر، وإحنا كتبنا مصر إدارة الصراع العربي الإسرائيلي والدولة العربية الإسرائيلية السادس. جارودي كتب رحمة الله عليه سنة 82 قال يا جماعة الكيان الصهيوني لن يقف عند حدود فلسطين المحتلة، يريد أن يأخذ سيناء ويمزق مصر والعالم العربي. هذا الكلام وإنه أطماع صهيونية تحدد بالحرب العالمية. حينما يحكم الغباء كان نظام حكم خائن عميل ضع مصر وشعبا ومقدسات. لذلك انا عاوز اقول لطالب رئيس الوزراء وطالب السيد الرئيس، وان كان مشغولاته كثيره، لكن هنا نقطه، نزيف اللي فتحه الكيان الصهيوني هو اللي بيفتح النزيف ده على ارض فلسطين سيناء، لا السيناويه ولا اخواننا في غزه ولا الشباب ما يسمونهم الشباب التكفيري ولا، لكن وراء هذا المخابرات الامريكيه والمخابرات الاسرائيليه والعيال العملاء بتوع دحلان وخلافه ده على ارض سيناء هو ده، ودول يهتفونا. فاخطر شيء ان احنا نشتبك في بعض، وكل يوم قتله من الجنود، وكل يوم قتله من المدنيين وحزن. طيب ايه الحل؟ كيف المفروض ايه اللي تعمله الحكومه؟ الحقيقه النهارده سمعت الدكتوره باكينام سكرتيره او احدى المسؤولات عن المؤسسه السياسيه مع السيد الرئيس محمد مرسي.
انا عايز اعرف، انا بس هقف مع حضرتك عن موضوع باكينام، ولكن خلينا اقول ان يعني التنبؤات اللي قالوها خلال ال 72 ساعة بالتاكيد ده نتيجه حراك من الكيان الصهيوني. يعني برضو في خبر ايضا يقول عمليات ارهابيه خلال 72 ساعه، وهذا الخبر كان يوم 16 اكتوبر. بعد 16 اكتوبر فعلا بثلاث اربع ايام تم ما حدث من الاشتباكات
والقتل. يعني ده قبل الخبر، قبل ما يحصل،
قبل ما يحصل
يعني اذاعوا الخبر ده.
هذه الاخبار،
شوف الكلام الخطير.
ايوه،
وما عرفناش نقرا المشهد صح.
بالظبط كده، ما انا ده اللي انا مستوقف عنه، ان هذا ما حدث في 16 اكتوبر. بعد 16 اكتوبر مباشره بعده ايام حدث ما حدث في شمال سيناء، وهذا المشاهد المؤسفه التي رايناها، ان وتصريح البعض ان سيناء فوق البركان من خلال ايام قبل هذا الحادث.
حدش بيقرا.
بالظبط كده،
يعني المشهد العدو بيعلن وبيقول احنا في عمليات هتحصل زي المساله بس بتاع 16.
تمام،
ان في شباب هيعمل عمليه، وتقول اجهزه الاستخبارات عندنا تقول احنا عرفنا ولكن ما تحركناش لاننا ما نتصورش ان ده ممكن يحصل من المصريين في الصيام.
ممتاز،
ماشي. ما هذا؟ هذه المؤسسات يجب ان تحاسب، يجب ان تحاكم. دي مصيبه، ده تضليل للامن بتاع الامه. مش عارف انت مش قادر النهارده تحدد المشكله. الامه مش عارفه من العدو من الصديق يا عالم. الكيان الصهيوني عدو يا عالم. القياده الامريكيه التي تدعم المشروع الصهيوني عدو يا ساده. اعرفوا من العدو من الصديق. مخطط وينفذ واحنا نتصور ده تصحيح. لكن في نفس الوقت لازم نقول ان اخواننا في سيناء دول سندنا. اخواننا في رفح دول سندنا لان امننا من امنهم. واخواننا ايضا المفروض المظلومين الذين يتصورون انهم يعني وراء هذا الذي يحدث في ظلم واقع بين هنا.
ايضا يا دكتور وفد عسكري امريكي يصل لسيناء لتفقد الاوضاع الامنيه. ذكرت مصادر المطلعة أنه توجه على متن طائرة السفارة الأمريكية لمدينة شرم الشيخ وفد أمريكي بيضم الوفد 7 أفراد منهم مدير مكتب التعاون العسكري الأمريكي لدى مصر ومسؤول ضابط الاتصال بالقوات المسلحة اللواء أسامة عبد العزيز لتفقد آخر الأوضاع وما يحدث في سيناء. السؤال اللي بيطرح نفسه يعني لماذا هذا الوفد الأمريكي في هذا الوقت تحديدا وكيف يتم التعاون مع هذا الوفد؟ وأعتبر من وجهة نظري دي مسؤولية الحكومة.
طبعا لا شك فيه أنه يأخذ أولا في طيارة خاصة من السفارة الأمريكية وينتقل إلى سيناء. ويتصورون يا سادة اليومين اللي فاتوا كان في يعني عشان ننبه السادة القوات المسلحة والاستخبارات القوات المسلحة. أنتوا فاكرين اليوم اللي فاتوا كان في مناورات داخل الارض المحتله بين الولايات المتحده الامريكيه والكيان الصهيوني. والتهديد الذي صدر في اخر لحظه ان في صواريخ اي شيء يهدد امن اسرائيل عندنا صواريخ بعيده المدى. ان هي المشكله الخطيره ان لغايه النهارده مش قادرين نفهم ان سبب نكبه المنطقه العربيه وتمزيق المنطقه العربيه والبلاء اللي موجود في المنطقه العربيه وتمزيق العراق وتمزيق السودان وراء الولايات المتحدة الأمريكية والدولة الصهيونية لغاية النهارده مش قادرين نقدر دعوه. والمشكلة اللي انت قلتها ده يخطع نيات القلب ان هؤلاء يتحركون ومعهم احد سادة قادة الجيش المصري او مندوب الدعم لا ادري. لذلك انا اطالب السيد رئيس الوزراء ان يخرج يبين لنا امننا القومي من العدو ومن الصديق وكيف نتعامل معه. مش ملف سيناء سوف يستمر هذا النزف على طول إن لم يخرج الكيان الصهيوني من أرض سيناء ولن تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية من عن هذا الدعم للمشروع الصهيوني. أرض سيناء دي أرض مصرية وطن مصري. كل حبة رمل دي أرض مصرية ولا يحل لأي إنسان أجنبي يكون له وجود فيها. لكن الخونة الذين باعوا مصر وخانوا قضية فلسطين هؤلاء حسب الله ونعم الوكيل. لكن لازم احنا نكون واعيين وفاهمين لازم نعيد الوعي المصري. قولوا مين العدو ومين الصديق. هل كان الصهيوني اللي اغتصب القدس وفلسطين ولم يكن له وجود على أرض فلسطين قبل 14 مايو 48 هو ده صديق؟ تحول الكيان الصهيوني اللي قتل حوالي اللي عندي إحصائيات حوالي من 203,000 بين قتيل وجريح وبين مفقود على أرض سيناء 67. العدو الصهيوني اللي مارس 48 عدوان على مصر و56 عدوان على مصر و67 ما كانش في حاجة اسمها كيان سهول ما كانش في حاجة اسمها إسرائيل. هذا الكيان ببلطجيته وعالم البلطجية والكيانات الأمم المتحدة اللي يدعمون البلطجة والظلم أصبح لهم وجود وكيان. وبعدين هو الآن يفرض نفسه علينا والذي يدعمه الولايات المتحدة الأمريكية.
ده تأكيد لكلام حضرتك أن بقية الخبر الذي قرأناه منذ قليل وأن المباحثات سرية تمت بين جهاز المخابرات العامة المصرية والأمن القومي مع مدير المخابرات CIA وركزت على إرسال قوات أمريكية إلى سيناء سرا لمساعدة الجيش المصري والشرطة في القضاء على الجهاديين على غرار ما تم في اليمن.
وقعت الأمة في الفخ. هذا أنا أدعو السيد الرئيس وأدعو رئيس الوزراء وزير الحربية وزير الدفاع أن يستيقظ. الكيان الأمريكي هو الذي يدعم الكيان الصهيوني وهو وراء هذا الذي يجري على سيناء ويجب أن يبقى في وقفة. هنا ما فيش حاجة اسمها أمريكا هي اللي هتحط لنا خطة الآن قال للقضاء على الجهاديين عشان تشبك جيش مصر وشعب مصر بأبناء مصر. إحنا شعب مصر يكره الكيان الصهيوني ويكره الولايات المتحدة الأمريكية وهم أعداؤنا. عشان لازم نفهم أنا ألا قد بلغت اللهم فاشهد يا رئيس الوزراء يا وزير الدفاع يا أجهزة الأمن لا تقعوا في الفخ اللي وقع فيه النظام السابق. مصر أمانة في أعناقكم، أمريكا ليس بصديق، والكيان الصهيوني ليس بصديق. وأنا ألا أني قد بلغت اقروا ما كتبه حامد ربيع في كتابه فبصر الحرب القادمة كيف تفكر إسرائيل، ما كتبه فوز محمد طالب كيف نفكر استراتيجيا وآل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني العدو، ما كتبه فوزي مصر والنظام السياسي، قال يا جماعة الكيان الصهيوني لا يريد سلاما، إنما مشروعه هو من النيل إلى الفرات وتمزيق مصر والمنطقة العربية. ما كتبه أيضا جمال حمدان، اقروا يا جماعة، اقروا يا ناس، يا فين يا مراكز العلوم الدراسات الاستراتيجية والسياسية، يا مراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية، يا أساتذة التاريخ، قل الأمة من العدو ومن الصديق. الآن الولايات المتحدة ليست بصديق، إن هي التي غرست الكيان الصهيوني وعاونته في ضرب المنطقة 56 و 57، هي التي مزقت العراق بقدرة محاجبة الإرهاب، وهي التي ساهمت في تمزيق السودان مع الكيان الصهيوني. يا ناس أفيقوا يرحمكم الله.
نعم، وأضاف أيضا أن هناك تقرير، بالإضافة للتقرير الذي عرضناه، يعني أن ضباط جهاز المخابرات والأمن القومي تلقوا التدريبات الفعلية عن طريق البعثات العسكرية داخل جهاز المخابرات الأمريكية في عهد المخلوع مبارك، ضمن برنامج مكافحة الإرهاب بعهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، حيث كانت إدارته تشرف على تلك البرامج لمحاربة القاعدة والطائرات الجهادية تحاشيا لقيام دولة إسلامية كبرى تشكل حلف إقليمي ضد أمريكا.
يعني واضح، يعني إذن المستهدف الإسلام، كلمة نص مستهدف الإسلام. بس خلي بالكم إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبنا نورس. لازم يفهم يا شعبنا يا أمتنا من المحيط إلى المحيط من العدو الأصلي. لا يمكن إنسان يكون عدوا لوطنه، لا مفيش حاجة اسمها أي إنسان في العالم العربي يستحل دم إخوانه.
لا
ده أي حجة من الحجج. قسمة القاعدة والكلام ده عبارة عن قصص وحكايات مفبركة فبركتها الخبرات الأجنبية. لكن المفروض يكون إن إحنا في عهد ثورة بعد 25 يناير، إن يحصل اللي يحصل دي مصيبة عظيمة. إن حتى على معنى هذا في قطاع داخل المخابرات المصرية تدربت على أن ما يسمى بالإرهاب أي الإسلام هو العدو الأول. دي مصيبة.
طيب في خبر أيضا متعلق بهذا الموضوع بيقول أن رئيس المخابرات الحربية بيقول أن سيناء ستشهد عدم استقرار في السنوات المقبلة، وأيضا ستشهد حرب أهلية في 2013.
مين ده بقى؟
ده رئيس المخابرات الحربية الإسرائيلية
بيقول إيه؟
أن سيناء ستشهد عدم استقرار في الفترة المقبلة، وفي متوقع أن يكون هناك حرب أهلية في 2013.
يبقى معنى هذا هم الذين سيشعلونها.
ممتاز.
وهم الذين يخططون لها. لعلنا نفق أفيقوا يا أمتنا ولتستبين سبيل المجرمين، خذوا حذركم وعدوا لهم. لا يمكن يا أخواننا، دل تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، يلزم حطوها في اعتباركم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، يكرهون الإسلام ويكرهون مصر. وإذا معنى هذا نحن الآن بيقين أن كل ما يجري يريد إجهاض ثورات الربيع العربي، يريدون إجهاض الثورة المصرية. وعنى هذا أن فيه توافق مع الفنون النظام السابق ومع وزير المخابرات الأجنبية والأمريكية تشتغل في سيناء، لأنها 77,000 كيلومتر وشغالة أيضا داخل البلد. فهذا أنا بقول يا أمتنا انتبهي، احنا بنشغل دلوقتي بالتأسيسية وبنشغل ببناء المؤسسات، عينينا على الأمن. أنا عاوز الوزارة دي ما تنفعش. الناس وزير ما يسمى بوزير الخارجية كان المفروض يقدم رؤية حقيقية، يقول العلاقات المشبوهة بين أجهزة الاستخبارات الأجنبية والأجهزة الأمن المصرية وغيرها.
يكون هناك شفافية في هذه المرحلة.
لا، المفروض أنا بعتقد لو الرئيس محمد مرسي سمع الكلام اللي أنا بقوله ده، المفروض يعني أنا بقول الأجهزة السياسية، وطالب الناس الأجهزة السياسية اللي هم حوالين الدكتور محمد مرسي ورئيس الوزراء ووزير الدفاع لابد أن تفتح الملفات. التعاون الأمني بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الكيان الصهيوني والحكومة المصرية منذ كان بديفن وقبلها وبعدها، أين هي وإلى أين شهتت وما العدوها؟ هذه المعادات اعتبرت الكيان الإسلامي هو العدو، واطلقت عليه اسم الجماعات التكفيرية، واطلقت عليه اسم جماعات القاعدة. كل هذا إجرام زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عليكم. صلى الله عليه وسلم قال: بالك في النهاية كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. بس ربنا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. احنا بنقول بندق نقوس الخطر الآن، دقناه ودقوا حامد ربيع قبل موته من حوالي 20 سنة، جارودي من 82، وجمال حمدان قال الخطر الصهيوني. يا عالم يا عالم، الكيان الصهيوني، الخطر الصهيوني، وبالتوافق مع القوى الأجنبية. يا اخواننا انتبهوا، ما احد انتبه مات حامد ربيع وفوز محمد طايل وجمال حمدان وغيرهم من القوى الوطنية. واليومين اللي فاتوا تكلمت الأستاذة سكينة فؤاد وقالت: يا جماعة زرع سيناء وغرسها بالبشر، علشان يعني ده الحد الآن، ان يبقى لازم نبقى فيه
التنمية.
نعم
التنمية،
التنمية دي المخرج امام حكومتنا الآن مع هذه المؤامرة. بس هو بيقول لك ان احنا 2013 هتشهد حرب.
ده انا هقول لحضرتك الحاجة كمان تانية، ان في بصراحة مجلة الهلال هذا الشهر يعني فرضت عدد مستقل تماما لموضوع سيناء وتنمية سيناء وكيفية القضاء على ما يحدث هناك في سيناء، وعملت سرد تاريخي للأحداث في سيناء من أيام عبد الناصر. وأيضا في مقطع هقرأه على حضرتك والسادة المشاهدين، ان بيقولوا عندما سأل السفاح شارون اللواء بحري محسن محمد: عندما تستلم مصر لطابة ماذا ستفعلون بسيناء؟ يعني بيسألوا شارون، بيسأل اللي هو محسن محمد: لما تستلموا طابة هتعملوا ايه في سيناء؟ فاللي هو بيقول له، فقال اللواء حمدي: سنعمل على تنميتها. فأجاب السفاح: إسرائيل لن تسمح أبدا بذلك. ولعل هذا يعودنا إلى بدايات ثورة يوليو، عندما استقبل الزعيم عبد الناصر أحد ضيوفه الأجانب والذي سأل عن فرض الحرب مع دولة الكيان الصهيوني، فأكد عبد الناصر إن همه الأول هو التنمية. فأجاب وذهب هذا الضيف بهذا الجواب إلى إسرائيل، فقال: لابد من قضاء عبد الناصر وكل من يقوم بدعوة تنمية سيناء. ده هذا المقطع. المقطع الثاني: إن الأمريكان يزعمون مساندة مصر لأحكام السيطرة على سيناء، ويؤكد ذلك تقرير مقدم للكونغرس منذ عدة أسابيع يقول: ندعم مصر في تأمين سيناء عن طريق إمدادها بمعلومات استخبارية، بما في ذلك رصد مكالمات هاتفية ورسائل تبث عن طريق الراديو بين المشتبهين بالقيام بأنشطة إرهابية. دايما بين قوسين دايما اللي بيقوموا حوالينه هو موضوع الإرهاب. كما أن واشنطن تطلع على مصر وتلتقط أقمار صناعية وطائرات تجسس أمريكية. ومثل هذه التقارير يتناقض مع ما يحدث على أرض الواقع، فقد عملت واشنطن بقوة على دعم استمرار وجود المعدات العسكرية الثقيلة المصرية في المنطقة ب وجيم بسيناء في إطار العملية نصر، مما دفع القيادة المصرية إلى سحب هذه المعدات. وهذا يعني أن الحلف الصهيوني الأمريكي يريد أن تظل سيناء مجرد ساحة خالية، ساحة حرب خالية من المعدات ومن الجنود، ويسهل السيطرة عليها. وقد ساعدهم على ذلك النظام السابق. مشاهدينا الأعزاء، فاصل قصير ثم أعود معكم لاستكمال هذا الحوار مع فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبادي، فكونوا معنا وتابعوا.
هذا البرنامج برعاية مجموعة صيدليات حساسين.
SH Pharma أكبر وأحدث صرخ طبي متكامل لصناعة الدواء من الطبيعة والأعشاب على يد أكبر خبراء متخصصين في الطب والصيدلة في مصر والوطن العربي.
الوزن الزائد بيسبب لنا مشاكل كتير، وعلشان نتخلص منه بنبذل مجهود كبير قوي أو بنلجأ للعقاقير الطبية، وساعات بنستخدم طرق كتير مختلفة وبرضو ما فيش فايدة. دلوقتي الدكتور سعيد حساسين حل مشكلة الوزن الزائد وفي وقت بسيط جدا، لأنه قام بأبحاث عديدة للحصول على أفضل نتيجة للتخلص من الدهون الغير مرغوب فيها. الدكتور سعيد حساسين بيقدم شاي ميجان. شاي ميجان صحي 100% لانه مكون من اعشاب طبيعية 100%. دلوقتي وفي خلال شهر واحد بس هتحصل على جسم صحي ورشيق ومتناسق. أيوة في شهر واحد بس هنخسر من 7 ل 15 كيلو جرام. شاي ميجان الحل الصحي والسريع والسحري للتخلص من الوزن الزائد. شاي ميجان عبوة مكون من 90 باكت بتكفي لمدة شهر كامل. وللحصول على أفضل نتيجة هناخد شاي ميجان 3 مرات يوميا قبل كل وجبة. يلا عشان نخسر كل الدهون الغير مرغوب فيها مع شاي ميجان. للحصول على شاي ميجان يرجى الاتصال على الأرقام المرادفة لبلدكم. وللحصول على المنتج من داخل مصر يرجى الاتصال بالأرقام التالية. اتصل الآن لتحصل على شاي ميجان بالسعر الرائع فقط من 129 جنيه زائد مصاريف الشحنة. يلا نحافظ على صحتنا ونخسر كل الدهون الزيادة والغير مرغوب فيها. من النهاردة هنحصل على الجسم اللي بنحلم به مع شاي ميجان. وللحصول على أفضل نتيجة للشاي يرجى اتباع التعليمات التالية. للحصول على شاي ميجان يرجى الاتصال بالأرقام المرادفة لبلدكم. وللحصول على المنتج من داخل مصر يرجى الاتصال بالأرقام التالية. اتصلوا الآن لتحصلوا على شاي ميجان بالسعر الرائع فقط ب 129 جنيه زائد مصاريف الشحنة. يلا نخسر كل الدهون الغير مرغوب فيها مع شاي ميجان.
SH Pharma أكبر وأحدث صرح طبي متكامل لصناعة الدواء من الطبيعة والأعشاب على يد أكبر خبراء متخصصين في الطب والصيدلة في مصر والوطن العربي.
عندك مشكلة قانونية ومش عارف تحلها؟ هنساعدك في من الجاني. مش قادر تتعامل مع خصومك؟ أكيد هنساعدك في من الجاني. حقك ضايع ومش عارف تجيبه؟ هنساعدك ونجيب له كل واحد حقه بالحق في من الجاني. لو عندك قضية أو مشكلة أو جريمة أو حتى استشارة فقط اتصل بينا على الخط الساخن لأقوى برامج أسرار الجريمة. من الجاني في من الجاني حقك مش هيروح. فقط اتصل على SH Pharma أكبر وأحدث صرح طبي متكامل لصناعة الدواء من الطبيعة والأعشاب على يد أكبر خبراء متخصصين في الطب والصيدلة في مصر والوطن العربي. مشاكل الشعر كتير، والصبغة والطرق الغلط في العناية بالشعر بتسبب القشرة وتساقط الشعر، وطبعا الصلع الوراثي اللي بيسبب لنا إحراج في سن صغير. ومن أهم مشاكل الشعر الثعلبة اللي بنشعر معها بالأرق والتوتر. الآن ولأول مرة في مصر الدكتور سعيد حساسين يقدم زيت ريتاج يقضي على كل مشاكل الشعر نهائيا. زيت ريتاج مكون من تركيبة فريدة تعمل على إعادة الجهاز المناعي لفروة الرأس ويزيد من تدفق الدم إلى مطيلة الشعر، مما يؤدي إلى نمو الشعر بسرعة فائقة. وبكده زيت ريتاج هيقضي على الصلع نهائيا الوراثي وغير الوراثي. زيت ريتاج مكون من زيوت طبيعية عديدة تعمل على تقوية الشعر ومنع تساقطه. من النهاردة هنحصل على شعر قوي وصحي وبدون تساقط وبدون إشرة. زيت ريتاج هيقضي على الثعلبة نهائيا لأنه يعمل على إنبات الشعر بسرعة فائقة. زيت ريتاج هتحصل معاه على شعر صحي وقوي وبدون تساقط وكمان بدون إشرة. زيت ريتاج الحل الأمثل والسريع للتخلص من كل مشاكل الشعر. زيت ريتاج آمن 100% لأنه مكون من زيوت طبيعية. زيت حبة البركة وزيت جنين القمح، زيت الجاجوبا وزيت الثوم وزيت الصويا وزيت العنب، وذلك بأنه مرخص من وزارة الصحة المصرية برقم 6234 على 2003. زيت ريتاج هتحصل معاه على شعر صحي وناعم وقوي وبدون مشاكل. اتصل الآن على 011-50-52-11-11 و 077-40-410-38-38-28-80 واحصل على زيت ريتاج قبل نفاذ الكمية. انتهزوا الفرصة حالا واطلبوا ريتاج واحصلوا على شعر صحي وناعم وبدون تساقط وبدون قشرة. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال بالأرقام المرادفة لبلدكم.
في كل مكان اهلا بكم من جديد ونواصل الحوار مع فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي عما يحدث في سيناء وتداعيات هذه الاحداث. في خبر اخر يا دكتور يعني برضو ملفت للنظر، تم يعني كان في لانفراد لجريدة الصباح وتم يعني بناء عليه بعض الافكار، وده ايضا يعتبر تكملة لمسلسل العبثي الذي يقوم به الكيان الصهيوني في المنطقة العربية ومصر خاصة. والخبر بيقول الموساد يحاول تجنيد موظف بشركة بترول في سيناء. شركة هولندية تعرض رواتب خيالية مقابل معلومات عن نشاطات شركات البترول وطريقة دعمها لقطاع غزة واتفاقياتها الدولية. الخبر كما نراه قدامنا على الشاشة الآن بيعكس حالة اللي هي فيها العبث الأمريكي والصهيوني الغربي على وتحديدا على سيناء.
يعني أود أن أذكر نفسي والسادة المشاهدين وأذكرك أستاذ محمد
تفضل
أن نحن الآن محاولة في مواجهة مشروع صهيوني غربي
جميل
ما يسمى بالإسرائيل، مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية ومن حلف الأطلنطي. هذا المشروع يستهدف أولا عشان نضرع في النمرة واحد، يستهدف إجهاض ثورة 25 يناير وما يسمى بعودة النظام القديم بأي شكل من الأشكال. والبوابة الرئيسية الآن
عودة النظام، هل معنى كده النظام مش موجود؟
نعم،
هل معنى كده النظام القديم؟
لا لا، موجود بجذوره الآن. في ما الآن الدولاب المصري يعمل الآن على أكتاف قطاع ضخم من النظام السابق، وهو قال كان وزير اللي بيسموه الأمن الإسرائيلي السابق كاب أخطر ولا ما عرفش اسمه إيه، قال نحن لا وجود مع رجال الإعلام ولنا وجود مع رجال الأعمال ولنا وجود في عسكري داخل مصر وحيائها المختلفة ولنا وجود مع أصحاب المصالح. يعني عاوز أقول يعني هم لهم وجود، بس الآن هم اشتد حنقهم بمجرد أن الثورة 25 يناير تتعافى وتسير بطريق بخطى ثابتة باتجاه استكمال مؤسسات الدولة. مصر ينظر إليها العالم الغربي على أنها قالوا كده إنها رأس الأفعى، لأن مصر هي التي وقفت أجهضت الحروب الصليبية التي استمرت 200 نحا وحضرت بيت المقدس بعد 90 سنة، وقفت وجه المغول والتتار، وهي التي حتى الآن صامدة لن تنسى فلسطين.
تمام،
خد بحضرتك. لكن المشكلة التي أود أن ننبه إليها الآن إخواننا المشاهدين وخاصة القيادة السياسية وخاصة السيد رئيس الوزراء وزير الدفاع ووزير الأمن، وأنا أعتقد لجنة الأمن القومي يجب أن تدرك شيء مهم جدا. لازم ندرك من العدو ومن الصديق. الكيان الصهيوني عدو حتى مهما وقع بالمعاهدات.
تمام.
والكيان الأمريكي يدعم الكيان الصهيوني. هناك اتفاق استراتيجي بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، تعتبر أي عدوان على الكيان الصهيوني المغتصب عدوان على أمريكا. هو الذي الآن يفجر الأزمات هنا وهناك. فجر الأزمات داخل مصر طيلة 20 شهر اللي فاتت، وفجر الأزمات أيضا في ليبيا، ويفجر الأزمات أيضا في السودان، ويفجر الأزمات الآن في مش يؤخر الربيع العربي. الآن سيناء
ومرة أخرى السادة رئيس الوزراء يطلب من وزارة الخارجية ويطلب من وزارة الأمن الدفاع والأجهزة الاستخبارات يدي له بيان عن الملفات أيوة اللي هي الأمنية والاستخباراتية وفي نفس الوقت مدى الشرعية تحرك الكيان الأمريكي أجهزة استخباراته داخل سيناء لأن 77 ألف كيلو متر مربع لأن هؤلاء هم الذين غرسوا وهم الذين يغرسون اقروا ما كتبه أساتذة العلماء
طيب.
القضية العظيمة يقول عشان ننتبه فكيف نواجه هذا المأزق هو لابد من التعجيل بتنمية سيناء وزي ما تقول أستاذ السكينة فؤاد ملأها بشعب مصر يعني احنا عاوزين حتى الفلاحين الشباب اللي خرج من الجيش او من الشرطة بعد ما ادى الخدمة العسكرية نقطعهم اراضي 10 أفدنة 5 أفدنة ونبتدي نعمل عملية تنمية
حقيقية
وتبدأ بالمنطقة اللي هي مجاورة لقطاع غزة ولحدود الكيان الصهيوني اللي كان لا حافظ اقول
الكيان الصهيوني دكتور تصديق لكلام حضرتك بيقول ان سيناء هي الاقليم الوحيد الذي تتوافر فيه كل عناصر التنمية ولذلك هم يحولون دائما وابدا عدم التنمية في سيناء
لا يا ذكرنا بالكلمة دي لكن عاوز اقول الحل دلوقتي والتواصل ان يخرج الامريكان والكيان الصهيوني من مسألة الامن التوافق بين اهل سيناء وبين الجيش المصري ولا الشرطة المصرية
تمام.
والتنمية الحقيقية وفي نفس الوقت الخطوة لازم الناس عملية إيقاظ الوعي والحوار اللي بيسموه الشباب اللي هم بيسموه التكفيريين وتنقية سيناء من الناس اللي دخلوا من الكيان الصهيوني اللي هو عوانده الدحلان اللي بيسموا العرب اللي هم دول يشكلون الخط المتقدم لازم لابد ان احنا نفحص العريش شبرا شبرا ولابد من مسح شامل 77 ألف كيلو متر مربع يا استاذ محمد
فارغه تماما
يعني ده
من الجنود
ولكنها مغروسه بالخلايا الاجنبيه العسكريه التي تشيع الفتن عاوز اقول لكن احنا يهمنا المنطقه الان الموقف ده التواصل بين اهل سيناء والحوار بين هنا وبين هذا الشباب وفي نفس الوقت بدء التنميه حقيقيه وتبدأ من بلدية العريش
ولكن يا دكتور خلينا أقول لحضرتك أن التنمية لن تبدأ إلا بداية هذه التنمية تكون عند انتهاء أو القضاء على اتفاقية كامب ديفيد
لا خلي بالك يا أستاذ إحنا أحرار محدش يقدر يقول لك بتزرع ليه بس نأمن الشباب أنا بقول
في قيود في اتفاقية دكتور بعدم التنمية
ما في حاجة اسمها قيود إحنا في عصر البلطجة عصر الإجرام منظمات دولية سوريا بتطحنه طحنا
صحيح
وشعب مصر تعب فلسطين من 94 سنة ويمارس الأمريكان واليهود العملية إبادة وتشريد الشعب الفلسطيني ومزقوا العراق ومزقوا أفغانستان بحجة مكافحة الإرهاب اللي ساعدهم الحكام الخونة العملاء اللي كان جزء من النار اللي اصطلى بها شعوبنا المختلفة القضية الآن أصبح لدى القطاع من أبناء الأمن وأبناء الناس الموجودين في المراكز إن العدو الرئيسي هو الإسلام
صحيح.
إن العدو الرئيسي هو أخونا في فلسطين إن العدو الرئيسي هو الشباب اللي يسموه تكفيري هذا هم مجرمون يا أستاذ محمد
صحيح.
فلازم تغير المنظومة الفكرية ثقافة الأجهزة الأمنية ثقافة أجهزة الاستخبارات يا ناس انتم مش أغبياء المسألة واضحة قدامكم ان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة عارفين اتفاقيات استراتيجية مع الكيان الصهيوني ولا لا اقروا ما كتبه فوزي صايل استاذ الاستراتيجية الشاملة باعتماد ناصر رحمة الله عليه وكتبه كيف نصير
طيب.
اعرفوا يا اخوانا ان ما يسمى الدعوة الى مكافحة الارهاب الهدف منها اجتثاث جسور رأس الإسلام هذه القضية لازم نفهمها
خلينا نتوقف عند نقطة مهمة جدا البعض ممكن يستغرب دلوقتي عندما يسمع هذه الأخبار ويعني يقول أين كانت هذه الأخبار في عهد النظام السابق وأين كانت هذه الأحداث في عهد النظام السابق أيضا الشفافية الإعلامية التي يتعامل بها هذا النظام يختلف تماما عن النظام السابق دي نقطة النقطة الثانية التعاون المشترك بين النظام السابق والكيان الصهيوني كان يحول دون إجراء هذه الحراك لأن النظام السابق كان جزءا من هذه الأنظمة الصهيو أمريكية
نعم بس تضع في الاعتبار جمال حمدان كتب عشان كده موتوه.
صحيح.
وحامد ربيع برضه يقال انهم قتلوه لانه كتب وابانه. حتى واحد السعد كان فيه راجل بيشتغل في الاهرام مراسل كان كاتب من الكتاب المحترمين هفتكر اسمه. وايضا محمود شيد خطاب وجارودي يعني ونشرت يا استاذ محمد المسائل دي كلها. اللي بيحصل ده يعني كل ما كتبه الناس العلماء اللي انا قلتهم دول من السنة قبل 82 حتى المشروع الصهيوني ده من زمان. انا عاوز اقول ده كله منشور. وحتى وعلى سبيل المثال انا كتبت الطريق الى بيت المقدس اديله من 86 في عن المخطط الصهيوني لتمزيق مصر والمنطقة العربية وبمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية. وكتب فوز صالح بن زيد كيف تفكر إسرائيل وإدارة والدولة العربية الإسرائيلية السادسة اللي هو مجموعة اللي هو قراءة فكر علماء الاستراتيجية اللي هو مصر والحرب القادمة كيف تفكر إسرائيل إدارة صراع احتواء العقل المصري اللي هو يتكلم فيه حامد ربيع عن التعاون الكامل بين المخابرات الأمريكية والمخابرات الإسرائيلية لجمع معلومات عن مصر واجتثاث جذور القوى الوطنية التي يمكن أن تكون واقفا عائقا أمام الشعور المشروع الصهيوني. لكن كل من الناس الآن اللي بينشر الجرائد دي طبعا معرفش هو ده أخبار يعني إيه. أنا ما سخش طبعا في الصحافة لكن هو ذكر أشياء وقعت. نشرت ووقعت ولا زالت تتوقع هذه الأيام.
جميل. خلينا ننتقل مع حضرتك لملف اخر وهو يعني احد الملفات المهمه الا هو تصريحات محمود عباس الاسبوع الماضي وهو يقول فلسطين بالنسبه لي هي فقط على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقيه وسيبقى ذلك للابد ويرفض عوده اللاجئين مره اخرى الا اذا كان سائح فقط.
هذه خيانه للقضيه الفلسطينيه.
تمام.
لانه لم لا ادري لانه هو كان احد يعني احد عراب اللي هي ما يسمى باتفاقية السلام. هو هذا الرجل يعني كان المشكلة مع ان قرارات الامم المتحدة يقول ان الشعب الفلسطيني له الحق في العودة الى دياره وله الحق في ان يقيم حكومته ودولته دون تدخل خارجي، بل ان قرارات الامم المتحدة تعتبر الكيان الصهيوني سلطة احتلال عسكري للقدس ولم تعترف حتى الآن للكيان الأمم المتحدة للكيان الصهيوني بأنه صاحب عاصمة القدس. كل الولايات المتحدة الأفريقية لكن هو ولامت القرارات الأممية الأمم المتحدة والدول الأوروبية لأنها تدعم الكيان الصهيوني بالسلاح والمال عشان يكرس الاحتلال. فكون أن أحد أبناء من يستمون إلى فلسطين يقول أنه لا يعترف بعودة اللاجئين ولا يعترف بالضفة الغربية ولا يعترف ان الكيان السلطة ان الكيان الصهيوني سلطة احتلال، هذه خيانة، مش خيانة لشعب لفلسطين الارض المقدسة الارض التي بارك الله في العالمين. ودي انا بقول يا ام يعني
بعد هذه التصريحات يا دكتور يعني لماذا يبقى يعني يتم تواجد محمود عباس الى الان في صدة الحكم في فلسطين ومعروف ان شرعاته قد انتهت من 2005
احد عملاء الكيان الصهيوني فاش كلام
صحيح
لان كلام. هو في ظله في ظل وجوده في السلطة تم تهويد الكامل للقدس.
صحيح.
في ظله تم تهويد الكامل للقدس وتم تصفية القضية الفلسطينية عبر أسلو ودي عربة وكان بدين في غيرها.
نعم.
فالمسألة أنا أقول أن هذا الرجل أنا أطالب الآن منظمة المؤتمر الإسلامي أن تصدر قرار بعزله واختيار وتعترف بالحكومة الفلسطينية المفروض بغزة وسلطانها أيضا على أخوانه في لكن لازم يعزل هذا الرجل.
تمام.
لأن دي مش قضية فلسطين،
دي قضية أمة،
قضية الأمة العالم العربي والإسلامي. قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى.
صحيح.
وتحريرها فريضة في رقاب العالم الإسلامي، لا يعذر من ذلك أحد، كل على قدر طاقته وإمكانياته. فعشان كده أنا أطالب جامعة الدول العربية أن تتحرك وأن تطالب منظمة الإسلام مش يقولوا لا دي بتاع فلسطين. يا جماعة هتيخوا اتعلموا اجروا التاريخ، اجروا التاريخ والمحرك. انتوا ما عشتوش 48 و56 و67 و73 وما زال المسلسل مستمر. يا اخوان اجروا عشان تدركوا ان حتى في ثقافة ضحلة مش عارفين ان دي الارض المقدسة التي بارك الله فيها العالمين، ارض الاسراء والمعراج، مش دي التي حررها عمر بن الخطاب بعد 1000 سنة من الاحتلال الرومي؟ مش دي اللي حررها صلاح الدين بعد 20 سنة؟ أين أنتم يا ناس نقول يا منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية؟ أين أنتم يا قادة العالم؟ هذا الرجل يجب أن يعزل، يشلح من هذه الأرض، لأنه خالف قضية الفلسطينية التي تبنوه عليها.
لكن هو بيعمل لصالح القضية اليهودية وملف اليهود، ولذلك بريز شومون بريز بيقول العباس الشجاع أثبت أن لنا شريكا حقيقيا للسلام. أبدى الرئيس الإسرائيلي شومون بريز ترحيبه بتصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن حول حق العودة، مشيرا إلى أنها تثبت أن إسرائيل لديها شريكا حقيقيا للسلام. وكان أبو مازن قد أشار في مقابلة بثتها القناة الثانية الإسرائيلية الخاصة كاملة أنه لا يفكر في العودة العايشة في مدينة صفت التي ولد فيها والتي هي اليوم داخل إسرائيل.
إن شاء الله سيكون مصيره زي الكنز المفقود بتاعهم في مصر.
تمام.
سيكون نفس المصير إن شاء الله. هو لا حسب خايف يطلع، هيروح فين؟ من يستقبله؟ أنا لا أقبل إن يجي يدنس أرض مصر مرة أخرى، لأن المفروض هذا الرجل ارتكب جريمة. لأن دي المشكلة، إن من يسمى برئيس السلطة الفلسطينية المعترف به من قطاع عصاق المنظمة الدولية يعتبره هو الذي يعلن التصريح، دي مصيبة. وانت فين يا شعب فلسطين في الضفة؟ فين انت يا شباب الانتفاضة في الضفة؟ هذا المجرم يجب ان ما يتركش هكذا يصدر هذه التصريحات، لان دي خطيرة جدا.
وبصراحة جي عليه عاصفة من الانتقادات ضد عباس لإسقاط حق العودة وتأكيده على منع انتفاضة ثالثة.
لا يحب ان يكون ده رئيس سلطة فلسطينية. وما ليه انا بعتقد هنا مهمة، الان الحركة الاسلامية في غزة احسنت صنعا بأنها لا تعترف به، ولا يجب أن يدخل قطاع هذا ليدنسه مرة أخرى.
هم قاموا بحرق صوره.
أيوه ده أقل ما يجب. لكن أهم حاجة أن سيناء أن الغزة الآن تصهرت.
تمام.
وبقت أرض الرباط، ومنها ستنطلق إن شاء الله معركة التحرير، وليضع الاعتبار كان الصهيوني. تلك الأيام نداولها بين الناس. كل واحد خلي بالك، أنت كيان سلطة احتلال عسكري.
تمام.
كان أجنبي لا علاقة لك بفلسطين، أنت سلطة احتلال، وسيأتي الزمان التي سترحل فيه شئت أم أبيت، بس كل زمن لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.
نعم، هو فعلا يعني هذه الانتقادات عاصفة من الانتقادات قوبلت بهذا التصريح من قبل الفصائل الفلسطينية. انتقدت الفصائل الفلسطينية بشدة تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول إسقاط حق العودة والاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي القائم على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتأكيده على أنها لن تكون هناك انتفاضة ثالثة طالما هو في السلطة. ومن ناحية أخرى قال رئيس حكومة غزة إسماعيل هنية أنه لا يحق لأحد أن يتنازل عن شبر واحد من الأراضي الفلسطينية، وأضاف ليس من حق عباس أن يتنازل عن أي مدينة فلسطينية، ولا من حقه أن يلغي المقاومة بالضفة المحتلة. وأوضح أن هذه التصريحات تحمل خطأ كبيرا وتمس بحق العودة وحقوق 6 مليون فلسطيني.
أيوة، لكن أين جامعة الدول العربية؟
اغسل يديك بقى من جامعة الدول العربية.
لا خلي بالك، لازم يا أستاذ محمد لازم نقول أين أنت يا جامعة الدول العربية؟ أين أنت يا منظمة المؤتمر الإسلامي؟ أين أنتم يا شعوب العالم العربي والإسلامي؟ أين أنتم؟ أنتم مش هي المشكلة، مش قادرين يدركوا دي مش قضية الشعب الفلسطيني. ده أمن مصر من أمن فلسطين، أمن العالم العربي والإسلامي من أمن فلسطين، من أمن سيناء، من أمن مصر، أمننا كله لا يتجزأ بالقضية. المشكلة إنه الآن طمس الهوية وتزييف الذاكرة التاريخية، تزييف الذاكرة التاريخية. وبعدين كنت النتيجة برضو حب الدنيا وكراهية الموت، حب الجاه والرئاسة. الناس نسيت المقدسات، لا حول ولا قوة إلا بالله.
تمام.
هي القضية على كل حال دي لحظات كاشفة.
صحيح.
ليميز الله الخبيث من الطيب. مين مع قضايا الأمة؟ مين مع قضية فلسطين؟ مين قاعد يتفرج؟ هناك المشهد الكبير يوم القيامة حين ينادي الملك، أين الظلم وأعوان الظلم؟ حتى كل من بنى لهم، حتى من قد لهم دواة أو قدم لهم قلما، ثم يوضعون في تابوت واحد من حديد ويرمى بهم في النار. هذا مصير الظلم، ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون. مشهد الناس الآن يمتحنون. أين أنتم من أسرة شاورس 25 يناير؟ أين أنتم من وقف نزيف الدماء على أرض سيناء الذي فجره الكيان الصهيوني والكيان الأمريكي والدول الأجنبية؟
لا.
أين أنتم من تنمية سيناء؟ أين أنتم من الإسراع وأنا بقول للمؤسسة الجمعية التأسيسية، أين أنت من محاولة الآن الإسراع بإصدار الدستور طبقا لما تريد الأمة علشان نقدر نبني مصر ونعبر بها إلى بر الأمان ونحميها من أعدائها ونحرر، لأن العالم العربي والإسلامي ينتظر مصر. تمام. وإن شاء الله المبشرات كثيرة، ستخرج مصر من هذا المأزق. نعم. وستخرج من مأزق سيناء، لكن ربنا يريد أن يمتحننا، ولأن سبحانه وتعالى وعدنا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، الشرط يعبدونني. نعم. لا يشركون بشيء. سلامة المعتقد، سلامة السلوكيات، وحدة الصف، وحدة الأمة، والاستعانة بالله، والحرص أيضا على أن احنا ما نضيعش وقت فيما يسمى بالنظر إلى الجرائد وأجهزة الإعلام الفاسدة التي تشككنا في ثورتنا وتريد أن تعطل مسيرتنا. أعرضوا عن الإعلام الفاسد، أعرضوا عن الإشاعات، احرصوا على، احتصموا بالله، هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
نعم. سؤال الأخير لحضرتك، بعد الانتخابات الأمريكية ونجاح باراك أوباما، هل ترى أن سياسات أوباما في المرحلة المقبلة ستختلف عما كان في الماضي؟ وإن كان البعض عندما وصل أوباما في المرحلة الأولى لسدة الحكم استبشر خيرا، وأن هو رفع شعار التغيير ولا لصدام الحضارات ولا للخلاف، ولكن كان الأول نقطة أو المحور اللي كان يرتكز عليه أوباما في الانتخابات الأمريكية أثناء الانتخابات وهذه المرحلة الماضية، ان هو كان يعني قام بالقضاء على بن لادن.
يا فضيلة الأستاذ، هو في شعاره كان في المرحلة اللي فاتت الانتخابية انه بيقرر ويؤكد على ان القدس هي عاصمة اسرائيل الابديه. يعني بيقدم عامل المشروع الصهيوني. تعرف منظمات الولايات المتحدة الامريكية بترعى المشروع الصهيوني عسكريا وماديا وعلميا منذ 22 يوليو 1922. اجتمع الكونغرس الامريكي بمجلسيه واصدر قرارا بدعم وعد بلفور اللي صدر في نوفمبر 1917. يعني لم يكن في حاجه اسمها كيان اسمه اسرائيل ولا دوله اسرائيل.
يعني امريكا لن تتغير،
لن تتغير. ده هناك اتفاق استراتيجي. أي عدوان على الكيان الصهيوني عدوان على الولايات المتحدة الأمريكية. المشكلة الخطيرة إن هذا الاتفاق الاستراتيجي بيربط كتير من أبناء العالم العربي عشان يدعموه استراتيجيا لدعم الكيان الصهيوني ولو كان ضد أي دولة من الدول العربية والإسلامية.
يعني الدول العربية لا تعقد آمال على أمريكا أو
لا
من
لا لا لا.
أو من يصل إلى سد الحكم في أمريكا.
نعم.
أو من يصل
لا لا لا, لا ما في تغير.
نعم.
يعني وعلى فكرة خلينا
أجندة واحدة.
يعني الأجندة واحدة بتاع الشخص الآخر، وزيك وقف أوباما ويعني كأنه بيهنيه وكأنه بيقول لنا يعني رغم الفارق شوف بسيط جدا، ما حدش قال انه يعني فارق صغير زي ما قعد وقف عندنا في الانتخابات الرئاسية. الفارق بسيط، لكن هو لا يعني هم كلهم فريق واحد. بس عندهم يتميزون استراتيجيتهم واحدة لا تتغير ولا تتبدل. قالوا كده ان الكيان ما يسمى باسرائيل دعمه ده دعم استراتيجي، اتفاق استراتيجي دعمه بالمال والسلاح. والراجل في المناورات الأخيرة قال كلمة يعني غريبة، انه وقف ويعلن في الأرض المحتلة أرض المقدسة، يعلن ان دعم وحماية اسرائيل ده خط استراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية، وعندنا صواريخ لأي حد هيتكلم ويكون له موقف من إسرائيل سنسحقه بالتعليمات الخاصة اللي صدرت عبر أجهزة الإعلام. فإذا لكن تقول له شغل خلي بالك، إحنا ما بنخاف شيء، إحنا لا بنخاف شيء لا من أمريكا ولا من الصهيونية ولا أي حد تاني، إحنا بنخاف من ربنا. بس نقول لكم اتقوا الله، إحنا بنطالب الشعب الأمريكي وبرضو اليهود العالم يدركوا إن إحنا لا نعادي اليهود لكانوا يهودا ولا نعاد، لكن نعاد الصهاينة الذين اغتصبوا الحقوق وشردوا شعوبا، ونعاد المتحدة الأمريكية لأنها هي التي تدعم المشروع الكيان الصهيوني. نحن ناس أصحاب الحقوق المشروعة، لا تضيع بالتقادم هذه، اجروا التاريخ يا عالم عشان تشوفوا التزوير للذاكرة الإنسانية. الإعلام الخطير الذي لذلك أنا أقول يا أخوانا احنا لازم ندرك ان المرحلة اللي احنا فيها مرحلة حاسمة اختبارات وتتميز الصفوف، لكن في النهاية الأمل في الله، سينهار المشروع الصهيوني الغربي زي ما قال فوز طايل. أو لطائر قال في كتابه كيف نفكر، ده أستاذ الاستراتيجية الشاملة في أكاديمية نصر العسكرية، قال في كتابه كيف نفكر استراتيجيا، قال يا جماعة انهار المشروع المركزي والمشروع الرأسمالي الليبرالي قاب قوسين أو أدنى وانهار وينهار فهل أعددنا أنفسنا لهذا اليوم؟ يعني انهيار المشروع الصهيوني الغربي الأمريكي والاقتصاد، دي أحد الخطوات. نمرة اثنين، الشيخ أحمد ياسين تكلم في بعد خروجي من جيش سجن 94، قال المفروض أن القدس احتلت سنة 67 وحرك والتيه لمدة 40 سنة، يبقى في الربع الأول من القرن ده هيكون تحرير بيت المقدس وفلسطين. أيضا الشيخ يبارك في عمره رئيس قسم العقيدة في جامعة أم القرى صفر الحلاوي الحوالي كتب كتابا تحت عنوان يوم رجب يوم الغضب لا يبدأ بانتفاضة رجب، عمل دراسات في نبوءات دانيال وقال انه خلال ان المشروع الصهيوني الغربي بعد دراسة نبوءات دانيال في الكتاب المقدس عندهم سينهار في الربع الاول من القرن، بس خلي ربنا سبحانه وتعالى قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. ربنا سبحانه وتعالى لانه حرم الظلم، يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا، وقال تلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وربنا قال ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك بالمرصاد. وما يحدث على أرض مصر، وظن المجرم أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال صلى الله عليه وسلم واختم بذلك، قال إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ونأسف يعني الحدة في الحديث، ولكن الغيرة على الوطن والغيرة على المقدسات والغيرة على الأرض ده الشيء القليل الذي الواحد يبذله وهو يعرض لإخواننا نحن مش بنمثل أو أن نحن نريد يعني عرضا يشد اهتمام الناس، نحن نريد أن نذكر الأمة بقضايا الأمة المصيرية. ثورة 25 أمانة في رقابكم، ثورة سورية أمانة في رقابكم. الآن أنا أعتقد أن النار النظام السوري قاب قوسين أو أدنى إن شاء الله قرب، ووحدة الأمة لابد أن احنا نسعى الآن من الوحدة بيننا وبين السودان وبين ليبيا وبين أخواننا في سوريا وأخواننا في اليمن وأخواننا في تونس، لابد الآن وحدتنا سر قوتنا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وكونوا دايما واعيين. خلي بالكم أجهزة الاستخبارات الأجنبية تعمل على قدم وساق داخل مصر في كل أرجاء مصر، لهم الحرية في الحركة، ودي المشيبة، لهم الحرية في الحركة أجهزة الاستخبارات الأجنبية داخل مصر وخارج مصر. هذا الاتفاقيات ارجعوا ليها عشان تدركوا ان احنا مساكين. المجرم النظام السابق يجب أن يحاكم محاكمة سياسية عادلة، ونشوف الملفات القديمة اللي عرضت أمن مصر للخطر وبعتها للعدو بلا ثمن.
أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا لكم، وطال الله بعمر حضرتك وأحسن الله إليكم دكتور جمال، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين وأطيب المتابعة. إلى الملتقى، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.